بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى القول الثالث، وهو مدن السيد الشهيد قدس الروح، من أن المدار في جواز اجتماع الأمر والنهي على تعدد الحقيقة، لا على تعدد الوجود، وبيان ذلك إن المحذور في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هو التضاد، لأن لازم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد اجتماع المحبوبية والمبغوضية في ذلك الشيء، وبما أن الحب والبغض ضدان فلازم اجتماعهما في شيء واحد اجتماع الضدين، وهو محال. لأجل ذلك فإن هذا المحذور يرتفع بمجرد تعدد الحقيقة، كما لو قال الشارع اسجد، وقال الشارع لا ترطب، فسجد المكلف على الأرض المرطوبة، فإن السجود والغاب وإن وجدا بوجود واحد، لكن الحقيقة مختلفة، فالسجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، والغصب عبارة عن التصرف في مال الغير دون إذنه، فهما حقيقتان وإن كان وجودهما يكن يعني واحدان، فالمدار على تعدد الحقيقة، لأن تعددها معناه عدم اجتماع الضدين في شيء واحد. وبتعميق للمطلب، إن متعلق الأوامر والنواهي الطبائع لا الأفراد الخارجية، فعندما يقول المولى اسجد فمتعلق أمره طبيعة السجود، وعندما يقول لا تغصب فمتعلق نهيه طبيعي الغاصب. فإذا كان متعلق الأحكام الطبائع والطبائع مختلفة، إذن لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. وإن كانت الطبيعتان وهما السجود والغاص وجد في وجود واحد، إلا أن متعلق الأحكام هو الطبيعي للوجود. انتهى كلامه وفع مقامه. القول الرابع وبه يتبين الإشكال في كلام السيد. القول الرابع أن جواز اجتماع الأمر والنهي ليس منوطا بتعدد الطبائع، بل هو منوط بانفكاك متعلق الأمر عن متعلق النهي وجودا، ولو على نحو الموجبة الجزئية. وبيان ذلك بأمور: ألف، إن المحذور في اجتماع الأمر والنهي لا ينحصر بالتضاد، حتى نبحث عن الرافع للتضاد، بل هناك محذور لخ، ألا وهو محذور التهافت بنظر الجاهل بلحاظ مقتضى اقتضى الحب والبغض. بيان ذلك، مقتضى الحب لشيء المحركية نحوه، ومقتضى البغض لشيء الزاجرية عنه. فلذلك إذا التفت المولى إلى أن متعلق حبه وأمره هو متعلق شنو؟ بغضه ونهيه، وقع المولى في المحذور التآخر، مع غمض النظر عن محذور سماع الضدين. فإن المولى يرى أن ما يحرك نحوه هو ما يزجره، فبلحاظ مقتضى الحب والبغض، يعني أثر الحب والبغض وهما المحركية والزاجرية، يرى المولى أنه وقع في التحافظ، حيث إن ما يحرك نحوه هو ما يزجر عنه. فهذا محذور لخ في اجتماع الأمر والنهي، غير محذور التضاد اجتماع الضدين. هذا الأمر الأول. عندنا ما وصلنا للنتيجة، وإذا كنت تعرف النتيجة الأمر الأول، هذه الطيور، هذه العصور الطيور إذا انهجوا تطير. الأمر الثاني أنه إذا افترضنا أن متعلقي الأمر والنهي طبيعتان ينفكان بحسب الوجود، ولو على نحو الموجبة الجزئية، نظير يا شيخ حسن الوضوء والغسل، فإن الوضوء قد لا يكون غصبا كما لو كان بماء مباح، والغصب قد لا يكون بالوضوء كما لو كان بالآكل، وقد يشبه. فلو توضأ بماء الغير دون إذنه فإن هذا العمل هو وضوء وهو أفضل. فهنا ما دام المتعلق متعلق الآن ينفك أحيانا عن متعلق النهي، فلا يرد المحذور، لا محذور التضاد ولا محذور التحافظ، لأن المولى يقول ما بغضته غيره ما أحببته، وما أحرك نحوه غيره ما أجدر عنه حتى وجودان لأنهما ينفكان ولو على نحو موجبة الفجرية. أما لو فرضنا يا شيخ أن متعلقي الأمر والنهي لا يفرق، وإن كانا حقيقتين وطبيعتين ولكنهما لا ينفكان بحسب الوجود. مثل شنو؟ كي الجنس والفصل، فإن وجود الجنس لا ينفك عن وجود شنو؟ مثلا إذا قال المولى عظم العالم، وقال المولى في خطاب آخر لا تتواضع للعالم، والمفروض أن التعظيم يتقوم وجوده بالتواضع، وأن التواضع بالنسبة للتعظيم شنو؟ فصل. فهنا نقول فإن التعظيم كجنس وإن كان مختلفا بالحقيقة عن الفصل ولكنهما وجودا لا يتفكر. وكذلك الامر في المتلازمين، مثلا استقبال العراقي للقبلة واستدبار الجدي، فإن العراقي يعني اللي يصلي في العراق لا يمكنه أن يستقبل القبلة إلا باستدبار الجذعي. الشرائع قررنا هذه المسألة، فاستقبال القبلة واستدبار الجذعي حقيقة ساهم لكنهما متلازمان وجودا، لذلك لا يعقل أن يقول المولى استقبل القبلة ولا تستدبر الجبل، مع أن المتعلقين جنون حقيقتان وطبيعتان، لكن اختلاف الطبيعة إنما يرفع محذور التضاد، حيث لم يجتمع الضدان وهما شنو؟ الحب والبغض في طبيعة واحدة ما اجتمعوا، لكنه لا يرفع محذور تهافت بنظر الجاهل، حيث إن المولى الذي أمر باستقبال القبلة ونهى عن استدبار الجدي يرى مع التفاته إلى أنهما متلازمان في الوجود، يرى أن ما يحرك نحوه هو ما يزجر عنه، وهذا موجب للتهافت بنظره، والتهافت محال من المولى الحكيم. مو سيد محسن الحكيم، لا، الحكيم اللي خلق سيد محسن. فالنتيجة أنه بناء على محذور التهافت بنظر الجاعل لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بمجرد اختلاف الحقيقة والطبيعة كما يراه السيد الشهيد، بل لا بد من عنصرين وهو انفكاك متعلق الأمر عن متعلق النهي وجودا ولو أحيانا. والأمر الثاني بناء على ما تبين ذكره، فإننا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان بين متعلقيهما عموم من وجه كالوضوء والغسل، وإن اتحدا وجودا في بعض المواعيد، فلو توضأ بماء الغير يا شيخ حسن فقد أطاع وعطى. بل نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي عقلا لا عرفا إذا كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق، كما لو أمر بالمطلق ونهى عن المقيد، فقال أكرم العالم وقال لا تطعم العالم، حيث إن الإطعام أخف من الإكرام، فهنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، فلو أطعم العالم فقد أطاع وعصى، والمبرر لذلك أن متعلق الأمر وهو الإكرام قد ينفك عن متعلق النهي، إذ قد يكرم العالم من دون إطعامه، وإن كان متعلق النهي قولوا ياي لا ينفكوا عن متعلق الأمر، إذ يكفي في رفع التهافت انفكاك ما يحرك نحوه عما يزجر عنه ولو على نحو الموجبة الجزئية. صار معلوم شيخ حسن؟ انتهينا من هذا البحث. الأمر الثالث للرابع الثانوية الرابع الأمر الرابع بناء يا شيخنا وسيدنا على أن المبرر والمجوز لاجتماع الأمر والنهي تعدد الوجود كما هو رأي السيد الهوئي قدس الروح فبناء على هذا المبنى وقع البحث عندهم هل أن هدف الكفاية مذكور هل أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان وجودا أم لا فهنا مقالتان المقالة الأولى للآخر في الكفاية مثل ما كان يقول بعض أساتذتنا قدسة الروح الكفاية فقد أثار إن تعدد العنوان مو مرض منها كفاية لا يقصد الكفاية إن تعدد العنوان لا يعني تعدد المعنوان بل قد تتصادق العناوين المتعددة على معنون واحد كما شايف الكفاية شيخ حسين كما في صفات الباري فإن العناوين المتعددة من قادر وعالم وحي قيوم منطبقها واحد إذن فلا بد من إثبات تعدد الوجود من الخارج وإلا فتعدد العنوان لا يعني تعدد المعنوان وجودا وناقشه تلميذه المحقق أبو لف مجل كبار إحنا نقول الفنجة أكبر من الثاني هل الفنجة شنو؟ هل هذا اللي يحطوه في الميزان كيلو من كيلو أبو صاني ما يرمي من كيلو أنا من الكيلو من كيلو قال لا يصح هذا الكلام على إطلاقه فإن العنوانين تارة يكونان من المتقابلين ما درسنا في منطقة المظفر وتارة يكونان من المتخالفين فإن كانا متقابلين كما في المتضايقين مثلا كالعلة والمعلول فإن تعددهما يستلزم تعدد المعنوان وجودا إذ لا يعقل أن يكون الوجود الواحد مصداقا للمتضايقين من جهة واحدة، فلا يعقل أن يكون شيء واحد علتين ومعلولين من جهة واحدة. وإن كان العنوانان متخالفين لا متقابلين، فلننظر إلى مبدأ الصدق. فإن كان مبدأ صدقهما حق الذات فتعددهما لا يعني تعدد المعنى، مثلا البغي عز وجل، فإن مبدأ صدق العالم والقادر والحي عليه نفسه ذاته، فبما أن مبدأ الصدق حق الذات إذ ذاته لكمالها كانت منشأ لصدق العالم والقادر والحكيم، فهنا تعدد العنوان لا يعني تعدد المعنون بل يعني وحدته. إذ منشأ العناوين كلها مبدأ واحد وهو الذات. وإن كان منشأ العناوين انضمام مبدأ خارجي إلى الذات، لا شيء حتى مثلا اتصاف الشيخ حسن بكونه عالما مو بذاته ولا بار الله، بل بانضمام مبدا خارج عن ذاته اليه وهو العلم، مبدا العلم. واتصافه بكونه خبازا لا بذاته بل بانضمام مبدا خارج عن ذاته اليه وهو الخبازه. فاذا كان المنشا لصدق العناوين انضمام مبدأ خارج إلى الذات فهنا بحث في بحث المستقبل في الأصول، هل أن المبدأ حيثية تعليلية للصدق أو حيثية دقيقة؟ فإن قلنا بأن المبدأ يا شيخ أحمد الخفاري حيثية تعليلية فقط، يعني انضمام مبدأ الخبازة للشيخ أوجب صدق الخباز على الشيخ، وإلا المبدأ طالع، المبدأ مجرد علة. انضمام مبدأ الخبازة إليه أوجب صدق الخباز عليه، لكن مبدأ الخبازة لا دخل له، يعني ليس مصداقا، وإنما هو علة للصدق لأنه مصداق. إذن فتعدد العناوين لا يعني تعدد المعنون لأن الذات واحدة، انضمام الخبازة إليها جعلها تتصف بالخباز انضمام مبدأ العلم إليها جعلها تتصف بالعالم، فهذه الأوصاف موصوفها واحد وهو الذات، والمبادئ مجرد علل وأسباب للصدق. وأما إذا قلنا يا شيخ حكم بيتين وأسألكم الدعاء بأن انضمام المبادئ حيثية تقليدية لا تعليلية، أي أن مصداق العالم ليس هو الذات، بل مصداق العالم تقيد الذات بالعلم، فالتقيد مصداق مو فقط سبب، فهم شيء حسن شلون؟ وصدق الخبر أو منطبقه ليس هو نفس الذات، بل تقيد الذات بمبدأ الخلافة، فالتقيد بالمبدأ حيثية تقييدية، يعني هو المصداق وهو المنطبق، فلا محالة يكون تعدد العنوان مساوقا لتعدد العنوان، لأن التقيدات متعددة. فما ذكره الآخر هذه النتيجة من أن تعدد العنوان لا يلزم تعددا معنوان لا يؤخذ على إطلاقه. انتهى المطلب. نجي للمقالة الثانية يوم السبت، وهي مقالة الميرزا النائمي.